انتم جيل مهم تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لان نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى انتم امل هالبلاد، انتم مستقبلها،
وانتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا امل الملا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا بكم وسهلا مستمعي إذاعة الأولى 107.4. ردينا لكم في حلقة جديدة من برنامجكم عيال البلاد، البرنامج الحواري الوطني اللي يجيكم عبر أثير إذاعتكم الأولى كل يوم من الاثنين لين الجمعة من الساعة 2 وقت العطنة ولين الساعة 4 العصر. نرمس اليوم مستمعينا عن وحدة من المواضيع اللي تلامس كل كاتب، كل باحث، كل طالب كان في أيام المدرسة أو حتى في الجامعة. نتكلم عن مصادر المعلومات. شو هي مصادر معلوماتك مستمعنا؟ طبعا الإلمام المعلوماتي والإلمام المعرفي يحتاج لمعرفة بالمصادر اللي ناخذ منها هالمعلومات. هاي المصادر تعتبر واحدة من أهم الأشياء اللي تساعد في فهم طبيعة المعلومات والتأكد من صحتها ومن دقتها. لو نتكلم عن أيام قبل، القراءة كانت أجدم مصدر للحصول على المعلومات لأنها منتشرة بشكل كبير بين الناس وعلى اختلاف مستوياتهم الثقافية، لما استوت مصدر المعلومة الأول، والإنسان اللي يسعى وراء المعلومات يدور في الكتب الأصلية لمؤلفيها عشان يتأكد من صحة المعلومة. الكتب قبل ساهمت في دعم مصادر معلومات وايدة لأن لها أنواع وأشكال مختلفة. هذا أول نوع من أنواع المصادر. عندنا النوع الثاني من المصادر، المنشورات الأكاديمية، عادة ترتبط بالمؤسسات التعليمية الجامعية والمعاهد العلمية لأنها تحتوي على منشورات متخصصة في الدراسات اللي تقدمها الجامعة أو الكلية، وهذا النوع من المصادر يجهزونه ويكتبونه مجموعة من العلماء والباحثين والمحاضرين اللي عندهم خبرة كافية في مجال النشر الأكاديمي ويتأكدون من المعلومات المنشورة. عندنا بعد النوع الثالث من مصادر المعلومات مستمعينا، الجرائد، من مصادر المعلومات الجديمة اللي توفر معلومات عامة عن كل المجالات، السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والأسرة وحتى الرياضة وغيرها من الأمور. الجرائد تعتبر من المصادر الموثوقة لأنها تنقل الأخبار من مجموعة من الكتاب والمراسلين الصحفيين اللي يحرصون على نقل الخبر ويتأكدون من المعلومات اللي فيه، ومنهم حتى يأخذون الخبر من الحدث نفسه، يعني هم يسيرون للحدث يكتبون الخبر عن اللي يشوفونه قدامهم. النوع الرابع من مصادر المعلومات عندنا المواقع الإلكترونية اللي هي من أحدث مصادر المعلومات. أغلب هاي المواقع تعتمد على استخدام قواعد بيانات فيها معلومات صحيحة، لكن مو بالضرورة تكون كلها صحيحة إلا إذا كانت مواقع متخصصة، مثلا مواقع إخبارية للجرائد اليومية، محطات التلفزيون، والمواقع الإلكترونية للمنظمات والمؤسسات الدولية، أو حتى الموسوعات الإلكترونية اللي فيها مجموعة من المعلومات الصحيحة في المجالات المختلفة. الحين مستمعينا عندنا الذكاء الاصطناعي اللي وايدين من الناس يستخدمونه كمصدر أساسي لمعلوماتهم، مثل الشات جي بي تي وغيره بعد من الأمور. أنتم مستمعينا شو هي مصادر معلوماتكم؟ خبرونا. اليوم نحن إن شاء الله بنرمس عن هذا الموضوع أكثر، ويا ضيوفنا بتكون يانا الدكتورة رقية جراغ ريايسي، دكتورة متعاونة في جامعة خرفكان، نائب رئيس جمعية الاجتماعيين ومتخصصة أسرية في التنمية الأسرية في الشارجة، وباحثة وما شاء الله لها دراسات علمية مختلفة على مستوى الدولة. بتخبرنا أكثر هي من وين تجيب معلوماتها وشو المصادر اللي يستخدمونها الطلبة في كتاباتهم المختلفة. وبعد إن شاء الله بتكون يانا الدكتورة عايشة الجناحي، كاتبة ولها مقالات متعددة، بتخبرنا أكثر من وين تجيب أفكارها وشو هو مصدر معلوماته. للأسف مستمعينا شيء وايدين من الناس ينقلون الأشياء اللي يلاقونها، خاصة إذا تكون على مواقع إلكترونية مختلفة، مثل ما هي بدون ما يتأكدون منها، كانت في الأبحاث اللي يكتبونها إن كانهم طلبة أو مثلا دارسي ماجستير دكتوراه أو غيرهم اللي يكتبون الأبحاث، يعتمدون فيها على جوجل، أو حتى الموظفين في مجالاتهم المختلفة يأخذون مثلا بعض المعلومات تكون من جوجل وتطلع كانت في مقالات أو غيرها من الجهات، حتى نرمس عن الإعلام في يعني أشياء نحن لازم نتأكد منها قبل هي تطلع على الهواء، كانت لبرامج أو لأخبار أو غيرها. فما يستوي نعتمد على مصدر مثل الإنترنت بس لهاي المعلومات. فخبرونا أنتم مستمعينا يوم تكتبون شيء من وين تيبون مصدر المعلومات. 4477 رسالة نصية كان بتشاركونا في خلال حلقتنا اليوم، أو حتى عبر الاتصال على 0436 999 50. نذكركم مستمعينا نحن إن شاء الله تامين وياكم لين الساعة 4 العصر، نرمس عن هذا الموضوع في خلال الساعة الأولى والثانية. غير هذا بعد نتعرف على كل الأخبار اللي مستوية في البلاد. بنطلع فاصل وراد لكم إن شاء الله تريونا.
عيال البلاد الأولى منكم وفيكم. من اليوم لا تحاتي هم الملابس المستعملة، جمعية بيت الخير عندها الحل. لأول مرة في الإمارات تطبيق مختص يجمع الملابس، بسملأ البيانات وحدد الموعد وبنيك لين باب بيتك، أو اتصل على الرقم المجاني 800-1991. ما شيء شر الكسوة يفرح. حمل التطبيق الحين على جوجل بلاي أو أبل ستور. إذا أنت راعي بياع في الأشياء التراثية وراعي البلاد وتبى تعرض بياعتك، حياك الله في القرية التراثية في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد أحياء التراث. لا تحير، اتصل على 056-681-8818 وخذ لك مكان. سبعة فاصل أربعة من شبكة الأولى الإذاعية.
من عيونك تشتكي خذني معك يا مسير، أبتي شرتا بلا شرتا من جذاكم لا سارت بي نغمة الصوت الينوبي
شلاتنا
على المقدور. يا ربي تعيني تعوض من شكا كبر الخسارة، هل عياويل من قلبها حزينية تبين علويه شدة صفارة، حبيب القلب من عقب السنينية منع وصله وغالى بالزيارة، ودرب الوصل ما بينه وبيني منعني طوفته وسد الستارة، أنا أحبه ولو ما يبيني وأفكر فيه وأتمنى جواره، وأحبه لون كوره لي بيني ولو قلبه جساجس الحجارة، عسى ان يرحم القلب الحزيني يشرفني ولو لحظة زيارة، ويسمح بعد ما قلبه يليني بداري نجتمع ولا في داره، واقول اليوم وصله بايجيني ولو ما خذت وعدا منتظاره، وراقب طارش جوده يجيني يجيب اخباره خلي والبشاره، عسى ان يرحم القلب الحزيني يشرفني ولو لحظه زياره، ويسمح بعد ما قلبه يليني بداري نجتمع ولا في داره.
شلاتنا
جربت تبعني خلا طول الليل وما يبات يعاني يذكر بالعوا وعليه سحبن مقدرات.
الأولى منكم وفيكم.
هلا
الشيخ حمدان. حمدان
هذا كله انا غير
اليوم تحدي كبير.
اليوم التحدي حد
كبير بيننا وبين بسريده.
اقول لك اهم شيء الطاقيه ما طاح
على الشطر عن 100,000 بيت.
حمدانيات.
أعطني من لدنك التوفيق والعقل الحكيم والعزيمة والمعزة والمراجل والطموح. يا رحيم الصدر ضايق حيل سترك يا رحيم، والدروب طوال وقدامي من اللهفة جموح.
حمدانيات.
أنتو جيل مهمة تشرف بكم له. هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا. حابين نذكركم ان شاء الله برنامج زايد الخير بيكون وياكم بشكل يومي من اليوم لين ان شاء الله يوم عرفة، يوم الثلاثاء تاريخ 27. فاللي حاب انه يقدم صدقات، يقدم مساعدات من خلال هذا البرنامج، بيكون خلال رسالة نصية 4477. البرنامج يبتدي وياكم من الساعة 4 العصر، عقب برنامجنا على طول لين الساعة 6 المغرب. اليوم بيكون بالتعاون جمعية دبي الخيرية، وعندهم مجموعة من الحالات والمشاريع المختلفة اللي بنخبركم عنها إن شاء الله من خلال الحلقة اليوم، عشان تكون عندكم فرصة المشاركة. نرد لموضوعنا ونرمس عن مصادر المعلومات. ويانا الحين الدكتورة رقية جراغ رياسي، دكتورة متعاونة في جامعة خرفكان، نائب رئيس جمعية الاجتماعيين، متخصصة أسرية في التنمية الأسرية في الشارجة، وباحثة ولها ما شاء الله دراسات علمية مختلفة على مستوى الدولة، بتخبرنا أكثر عن هذا الموضوع. حياك الله دكتورة رقية.
اهلا يا مرحبا بكم، يا مساء النور والسعاده.
يا مرحبا بك وسهلا دكتوره. نشكرك في البدايه على تواجدك ويانا اليوم في البرنامج، وواحده من المواضيع اللي اظن تلامس الكل في واحده من مراحل حياته، كانت في الجامعه، كان عقب الجامعه، حتى في الدوامات. نسالك دكتوره، يعني انت ما شاء الله لك دراسات وباحثه في مجالات مختلفه، خبرينا شو هي مصادر معلوماتك؟
اول شيء القراءه، يعني دائما اقول ان الانسان يعتمد على القراءه. وايد ناس يسمعون الحين ويقولون والله القراءه من المصادر القديمه، صحيح انها قديمه، ولكن دائما القراءه تقدرين تجددين معلوماتك. ايضا احنا طبعا كنا كاتبين وباحثين في المجال، دائما نعتبر ان المعلومات جزء من المعرفه الانسانيه، ان الانسان دائما يساعد الطرف الاخر. انت كيف اليوم تميزين بالمعلومه الصحيحه او الخاطئه؟ عن طريق المعلومات هذه واللي هي انت تبحثين عنها. المعلومه عباره عن ماذا؟ ممكن نص، ممكن خبر، ممكن فكر. والمعلومات هذه انك انت كباحثه تتطرقين وتبحثين عن هذا الجانب. اليوم يوم بي مثلا بكون في صدد اعداد دراسه علميه، او مثلا عندي استطلاع او اي شيء، اول شيء في شروط يمكن العديد من الباحثين يخفيهم هذا الجانب، البيئة المتخصصة في دراسة المعلومات. يعني أنا أستخدم طبعا العينة اللي ممكن أنا أطبق في الاستطلاع المعلومة، بحيث أن معلوماتي تكون دقيقة. فاختيار المجموعة من الأشخاص والمتخصصين معي مهمة جدا، بحيث أن أنا أكون متمعنة وأكون دقيقة جدا في استخدامي للمعلومات. الاعتماد على أساليب البحث والأدوات المتخصصة، أني أنا أكون متأكدة من المعلومة الصحيحة. من خلال الاعتماد على ماذا؟ المناهج تكون البحثية دقيقة، والتوثيق النصي المكتوب والرقمي، من أجل طبعا أن إحنا نحافظ ونساهم في الحفاظ على المعلومة. وإحنا دائما أقول أن نحمي المعلومة، نحمي من ماذا؟ من المعلومات المغلوطة اللي الكثير للأسف من الباحثين يجئون به.
نعم طبعا دكتورة، وايدين من الطلبة في الجامعة بعد يبتدون يكتبون أبحاثهم ودراساتهم، شو هي المصادر اللي برايك لازم يركزون عليها يوم يكتبون هاي الأبحاث؟
احنا دائما ودائما اقول لطلابي في الجامعة، اقول لهم مصادر المعلومات من النقاط الأساسية اللي انتم دائما تركزون عليه. في وايد طلاب يقولون نحن مو حابين عملية القراءة، عملية ان احنا نظل ثاني بالمعلومات أقول لهم مو مشكلة، عندكم طرق وبدائل ثانية، عندكم ممكن تجيبون المعلومات المرئية، ممكن تجيبون المعلومات المسموعة، فإحنا عندنا أكثر من مصدر للمعلومات. طبعا إحنا في عصر التكنولوجيا وأنواع ومصادر المعلومات كثيرة، عندنا اليوم الكتب، ولا يخفينا أن نحن ما نقدر نستغني عن الكتب دائما، والأكثر على فكرة انتشارا وشيوعا ما بين الناس. أيضا عندنا المجلات، المجلات عبارة عن ماذا؟ ممكن المقالات، ممكن النصوص المكتوبة والمصورة، أيضا عندنا النصوص المعلوماتية العلمية الدقيقة، وأيضا عندنا المنشورات الأكاديمية من أنواع المجلات. ولكن المجلات هاي شو نوعها؟ هل هي محكمة؟ هل هي مثلا لها اشتراطات معينة؟ وأيضا في نقطة أساسية أختي أمل، القواعد، قواعد البيانات اللي هي عبارة عن مجموعة من القواعد الإلكترونية المخزنة اللي فيها طبعا المعلومات. وأيضا عندنا الصحف اليومية، ممكن عندك الصحف الإلكترونية، ممكن عندك الصحف الورقية، وأيضا عندك المواقع الإلكترونية اللي هم الطلاب يلجؤون له. دائما أنا أقول عندنا الآن المكتبات، أيضا إحنا في كل جامعة ما شاء الله ولله الحمد في دورتنا الحبيبة إن إحنا ما شاء الله في كل مؤسسة، حتى في المؤسسات الحكومية عندك المكاتب، ولكن هناك مكاتب متخصصة طبعا عندهم منهجيات معينة، عندهم إدارات معينة، فالطالب يلجأ له. وفي كل جامعة على فكرة في مكتبة، فالطلاب يلجؤون. وأيضا إحنا عندنا المكتبات الإلكترونية اللي هو أنا أشوف أكثر ما شاء الله الإقبال عليه، إن أغلب الطلاب يلجؤون للمكتبات الإلكترونية.
فأنتي شو رأيك دكتورة في استخدام الإنترنت كمصدر؟
طبعا لا يخفينا اليوم أمل أختي أمل، أو أنا مثلا إذا حبيت مثلا عندي معلومة حابة أتأكد من المعلومة، على طول أدخل جوجل مثلا أكتب المعلومة. ولكن السؤال، هل المعلومات هذه موثوقة؟ هل أنا أقدر أستعين بهالشيء؟ للأسف نحن وايد نعاني في هذا الجانب، يعني وايد عندنا طلاب يكتبون البحوث اقتباس مثلا كوبي بيست من جوجل ويحطون المعلومة، وهم مو بعارفين مدى مثلا دقة المعلومة، ولا هاي المعلومات مثلا مغلوطة ولا لا. فالإنترنت عالم مفتوح، ولكن على الباحث الدقة في استخدام طبعا، وأنه يخرج المعلومات الصحيحة. مثلا خلينا بعيدين شوية عن تفاصيل عملية الأرشفة اللي تقوم به محركات البحث، والأهم اللي نحن للأسف كباحثين وايد نعاني من محركات البحث جميعها طبعا، من بينهم طبعا جوجل، اللي دائما انت مثلا تبغين معلومة او تكتبين مثلا معلومة معينة. هنا على الباحث يكون طبعا حيادي شوي، لان ابرز ما يعتمد عليه محركات البحث تقييم الصلة ما بين موضوع البحث وما بين المقال. يعني مثلا بالصفحة الأولى يوم أنت بتكتبين الكلمة المفتاحية، الكلمة الأساسية اللي يستخدمها الباحث، كل ما كان الكاتب طبعا مدرك لآلية جوجل أو ترتيب النتائج، كل ما زادت فرصة الظهور في الموضوع في الصفحة الأولى. أتكلم عن الصفحة الأولى، بعيدين عن طبيعة المعلومات ومدى صحتها. وهذا يعني ببساطة أن وجود مقال ما على الصفحة الأولى فيها نتائج بحث ممكن تكون مفيدة، ممكن تكون أصلاً مغلوطة، يعني المعلومات اللي موجودة غير حقيقية. فلذلك دائماً إحنا نقول للباحثين خلكم دائماً حريصين في استخدامكم للمواقع. وطبعاً إحنا وايد عندنا المواقع، إذا أنتوا تطلع عندكم مثلاً الويكيبيديا، في بعض الناس يلجؤون لويكيبيديا يقول مثلاً المعلومات فيها موثوقة، والبعض الآخر يقول صحيح أنها موثوقة ولكن في مؤشرات رقمية، في مؤشرات وإحصائيات غير دقيقة. فلذلك دائما احنا نقول اهني نكون حريصين في استخدامنا للمواقع الالكترونيه في هذا الجانب.
نعم، وطبعا دائما احنا نتكلم عن الجانب الالكتروني دكتوره، بعد اكيد لازم نذكر وجود الذكاء الاصطناعي حاليا واستخدام الطلبه بعد للذكاء الاصطناعي. هل برايك ممكن نعتمد عليه او يكون بديل لاستخدام الكتب مثلا كمصدر؟
دائما نحن نقول ان احنا ما لنا غنى عن الكتب، سواء الكتب الورقيه او الكتب الالكترونيه. ليش؟ لان انت يوم تقرين الكتاب انت عارفه الاصدار من وين، دار النشر من وين، منو المؤلف اللي اصلا كاتب هالكتاب، فاحنا نقدر نمعن ونثقف نفسنا في هذا الجانب. ولكن بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي اليوم انت يوم تبغين تحصلين على المعلومة ممكن تكتبين العنوان وخلال ثواني تقدرين تحصلين على المعلومات. ولكن وين المشكلة؟ المشكلة أن المعلومات هذه تكون مغلوطة، فما في دراسة علمية أثبتت بأن الذكاء الاصطناعي والمعلومات طبعاً اللي نحن كباحثين نلجأ لهم ونجيبهم من الذكاء الاصطناعي المعلومات هذه تكون دقيقة أو صحيحة. مسألة الذكاء الاصطناعي فقط لتسهيل الباحث أنه الباحث يقدر يحصل على المعلومات بثواني بسرعة، فأنت عندك هنا تسارع مع الوقت أنه أوكي أنا مثلاً بغيت المعلومة الفلانية حصلت على المعلومات خلال دقائق معدودة. هني دور الباحث، وين دور الباحث؟ في الدقة، في التمعن، في أن البيانات هذه اللي أنت حصلت عليها من خلال الذكاء الاصطناعي صحيحة ولا مثلاً غير صحيحة. فهنا طبعاً العملية جداً مهمة، فإحنا نشوف في بعض الأوقات أن المؤشر هذا مؤشر سلبي للحصول على المعلومات الدقيقة. أنا وايد مركزة على مصطلح الدقة في هذا الجانب.
نعم طبعا دكتورة، أخذ المصادر لازم يكون بطريقة معينة وطريقة تكون صحيحة، فشو نصيحتك للطلبة اللي يسمعونا الحين أو الباحثين في موضوع أخذ المصادر بالطريقة الصحيحة؟
عندي نصيحة جوهرية إن نحن بشكل يومي نشوف هناك العديد من الأبحاث سواء على المستوى المحلي في كتابة البحث العلمي أو على مستوى العالم بشكل عام. فيا أخواني لا نقاس بكثرة الأبحاث والدراسات بكثر ما أننا نحن نركز على مدى قياس الأثر في هذا الجانب. يعني اليوم أنت كباحث لما تكتب البحث لا تخلي بحثك يمشي مرور الكرام دون تأثير واضح على المجتمع، فلذلك دائما نتقيد بالإرشادات والقواعد المنهج العلمي، ودائما نشوف المصادر المناسبة للمعلومات ومدى حاجة المجتمع والظواهر اللي ممكن أنا ألتمس بها. والنقطة الأساسية وأختم كلامي بالدراسات الحديثة، يعني اليوم أنت كباحث تتمعن ودائما تخلي دراساتك البحثية جديدة وليست الإحصائيات القديمة أو الدراسات القديمة.
جميل، هاي نقطة وايد مهمة بعد في موضوع أنه نركز على المعلومات الجديدة. يعني في وايد أبحاث يمكن يذكرون فيها معلومات كانت من 10 سنين قبل وأرقام حتى ممكن تغيرت.
فعلا.
نعم صحيح.
فعلا.
دكتورة نشكرك على كل النصايح الطيبة اللي قدمتيها في موضوع حلقتنا اليوم. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في أبحاثك ودراساتك الجاية، وحابين نشكرك على وقتك اليوم، ما قصرتي ويانا.
يا مرحبا.
شكرا لك دكتورة، الله يحفظك، مع السلامة. مستمعينا كنا ويا الدكتورة رقية جراغ ريايسي، دكتورة متعاونة في جامعة خرفكان، نائب رئيس جمعية الاجتماعيين، متخصصة أسرية في التنمية الأسرية في الشارجة، وما شاء الله باحثة ولها دراسات علمية مختلفة على مستوى الدولة. تعرفنا أكثر على مصادر معلوماتها، شو هي المصادر اللي احنا لازم نعتمدها، وشو هي الطريقة الصحيحة لأخذ المصادر من كل هاي الأماكن. 4477 رسالة نصية مستمعينا، شاركونا شو هو مصدر معلوماتكم. بنطلع فاصل وردي لكم، تريونا.
عيال البلاد،
الأولى منكم وفيكم.
طور معارفك الإدارية ومهاراتك القيادية، وكون سفير للنموذج الحكومي المبتكر لدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تجربة أكاديمية تفاعلية مبتكرة. التحق بالنخبة وسجل الحين في برنامج الماجستير في الإدارة العامة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الفصل الدراسي الأول 2023-2024. تبغى تعرف أكثر؟ انضم لنا في اليوم المفتوح بتاريخ 20 يونيو 2023 من الساعة 6 لين الساعة 7 المغربان على منصة زوم. للاستفسارات اتصل على 04-32-93-290 أو سجل من خلال الموقع الإلكتروني mbrsg.ae. كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تمكين قادة المستقبل.
جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
ما بنتخلى عن تراثنا،
الأولى منكم وفيكم.
من جمرة الفكر والإحساس.
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصح ولا جفة الأقلام.
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر.
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا.
حضارة جيل، مسيرة بطل، دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس مية طاري، ترز للقمة العليا بيارقها، وقصيدتي من حصيلة ناتج أفكاري، كل القصايد لا من جات تفرقها، لو أبغي أغرق الساحة بأبحاري غرقتها، بس أنا ما أحب أغرقها، أرسم ملامح طموحاتي في أشعاري، وأحاول أني قبل ما أموت أحققها، وعرف مقدار غيري قبل مقداري، وأخطاء نفسي على غيري معلقها. لكن مشوار عمري ليه متساري، أرهقت نفسي ومدري ليه مرهقها، قدام تتعب قدم رجلي يا مشواري، الأيام ساعاتها تشرح دقايقها، مراحل العمر يجري والزمن جاري، والناس تفنى ويبقى وجه خالقها، وأنا طموحي تخلد فعلي أخباري، فرشيف تاريخ الأفعال ووثايقها، نجاحي الشخصي أعدائها يا أنصاري، أكيد منطقه ما يشبه لمنطقها، من يامر بستر خلق الله وهو عاري، نصيحته من على نفسها يطبقها، من كثر ما خاطب العالم بمعياري، دايم أميز الكاذبها وصادقها، صحيح أنا ما معي جنة ولا ناري، لكن ربي خلق خلقها وفرقها، من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها، ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري، في خدمة بلاد برق العز بارقها، والطيب قصة وفيها معظم أسراري، والذل نار نفوس الذل يحرقها، يا قصر زعبيل يا قصر زعبيل، دامك بالحزن داري، لتعلم دبي وتبكي مناطقها، الحزن خوي الصغير وضيفي وجاري، في غربة الأرض الوسيعة أو مشارقها، ما في عيوني سوى دمعات تذكاري، لو لسحة من محاجر عيني أعتقها.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
للشعر فكرة وللهاجس مية طاري، كم عشقت المستحيل وكم ذخرت الاستحالة، لين صرت أحجز مكاني في الصفوف ألوهي،
وأنا شاعر يحلق في الفضاء لو ما معه جنحان، وصل حد النجوم اللي تراقبها ويراقبها.
شاعر وشعري وارثة وارثة من ساس، أعسف بحور الشعر قبل أن تطيها،
القصيد يقاسم الإحساس والبيت ارتجالي،
يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول
الإبداع فكرة في الأحاسيس.
107.4
منكم وفيكم.
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم نحن، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ردينا لكم في برنامجكم عيال البلاد، نرمس اليوم عن مصادر معلوماتكم، مو وين تجيبون المعلومات، كانكم تكتبون أبحاث، تكتبون شيء في الجامعة في المدرسة أو حتى الدراسات أو غيرها من الأمور، على شو تعتمدون كمصدر لمعلوماتكم؟ نسمع رأيكم على 4477 على الرسائل النصية. قبل الفاصل كانت ويانا الدكتورة رقية ريايسي، دكتورة متعاونة في جامعة خرفكان، لها دراسات علمية مختلفة على مستوى الدولة، طبعا خبرتنا أكثر عن مصادر معلوماتها، شو هي المصادر اللي نقدر نحن نركز عليها لكتابة الأبحاث ورايها في استخدام الإنترنت كمصدر بعد للأبحاث المختلفة. تكلمنا أكثر بعد مستمعينا عن موضوع أخذ المصادر بالطريقة الصحيحة. أكيد في خطوات بعد لازم الواحد يتبعها عشان طبعا يكتب هاي المصادر بطريقة صحيحة. فكان حابينكم تسمعون هذا اللقاء، تقدرون تحصلون حلقتنا على موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae، أو بعد تنزلون تطبيق إذاعة الأولى الأولى FM وتلاقون حلقتنا موجودة هناك من خلال التطبيق. نخبركم مستمعينا بعد عن برنامج زايد الخير، قلنا بيكون إن شاء الله وياكم بشكل يومي خلال هاي الأيام لين إن شاء الله يوم عرفة، بيكون يوم الثلاثة تاريخ 27. حلقة اليوم مستمعينا بالتعاون يا جمعية دبي الخيرية. هذا البرنامج خيري، تقدرون تقدمون مساعداتكم صدقاتكم لمجموعة من الحالات والمشاريع المختلفة على 4477 على رسائل النصية. عندهم المشروع الأول لحلقة اليوم، مشروع علاج المرضى. أم وربت أسرع عمرها 68 سنة تعاني من ورم ويا ألم شديد، وبعد الفحص تبين أنها مصابة بسرطان الثدي وتحتاج لجرعات علاج كيماوي. المبلغ اللي طالبينه لهاي الحالة مستمعينا 42,205 دراهم. الله يعافيها إن شاء الله ويشافيها ويبعد عنكم الشر مستمعينا كل اللي يسمعونا اليوم ويشافي مرضاكم. هاي الحالة مستمعينا اللي حابنا يساهم فيها، مو بشرط المبلغ كله، حتى لو بجزء بسيط من هذا المبلغ تساهمون إن شاء الله في علاج هاي الأم. 4477 على الرسائل النصية كان حابينكم تشاركون في هالمشروع. المشروع الثاني بيحفرون طوي إن شاء الله في مصر، بيكون عمره الافتراضي 3 سنين، بيستفيدون منه 300 شخص. هدفهم يحفرون 100 طوي، قيمة هذا المشروع 910 دراهم. عندنا بعد المشروع الثالث بيبنون مسيد إن شاء الله في دولة ملاوي، بيكون ل70 مصلي من الطابوق بالصقف الزنكي بالمنارة، فرش حصير وحمام عزكم الله ومكان للوضوء. مساحته بتكون 40 متر مربع، هدفهم منهم يبنون 50 مسيد إن شاء الله، وقيمة المشروع 28,600 درهم. مثل ما قلنا مو بشرط المشروع كامل يعني المبلغ كامل، حتى لو بجزء من هذا المبلغ تقدرون تساهمون لنا. عندنا المشروع الرابع والأخير، تموين أسرة في دولة ملاوي. أسرة فقيرة بيعطونهم مواد غذائية، طحين، شكر، أغراض، شاي وملح غيرها من الأمور اللي بيحتاجونها. قيمة هذا المشروع 200 درهم. هذه مشاريع حلقة اليوم مستمعينا لبرنامج زايد الخير. اللي كان يتابعنا قبل زايد الخير كان بشكل أسبوعي، لكن إن شاء الله في هاي الأيام بيكون بشكل يومي لين يوم عرفة. فاللي حاب أن يشارك في حلقة اليوم بيكون من خلال رسالة نصية 4477، تذكرون بس مستمعينا اسم المشروع والمبلغ اللي أنتوا حابين أنكم تساهمون فيه، وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. بيتواصلون ياكم مندوبي الإذاعة اليوم، مندوبي الجمعية عفوا، وبيخبرونكم شو هي طريقة تحويل البيزات. حلقة اليوم بالتعاون يا جمعية دبي الخيرية بتبتدي وياكم الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المغرب. نكمل في حلقتنا اليوم. طبعا قلنا بنخبركم عن أهم الأخبار اللي مسوية في البلاد خلال هاي الأيام. في دراسة طلعت بخبركم عنها بالتفصيل، دراسة علمية سووها عنوانها يقول الذكاء الاصطناعي يصيب مستخدمي بالأرق. هذه الدراسة العلمية اللي سووها طلعت نتائجها أن الأشخاص اللي يستخدمون الذكاء الاصطناعي في العمل أكثر عرضة للإصابة بالوحدة واضطرابات النوم مقارنة بغيرهم اللي ما يستخدمون هذا النوع من التكنولوجيا. طبعا الدراسة سووها لمئات العمال في دول مختلفة، واحد من هذه الأساتذة اللي موجودين في أستاذ، هو أستاذ مساعد في جامعة من الجامعات، قال أن التقدم السريع في أنظمة الذكاء الاصطناعي يشعل ثورة صناعية جديدة بتعيد تشكيل أماكن العمل، بتزيد الفوائد، لكن بعد بتطلع بعض المخاطر غير المعروفة، منها الأضرار بالصحة العقلية والجسدية للعمال. طبعا الدراسة اللي سووها كانت تجربة على 166 مهندس في شركة للتكنولوجيا الحيوية الطبية، راقبوهم مدة 3 أسابيع عشان يرصدون شو هي مشاعر الوحدة والتوتر اللي يطلع بسبب التعلق والشعور بالانتماء الدراسة كشفت أن الموظفين اللي يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي أكثر كانوا هم أكثر عرضة للشعور بالوحدة والأرق ويا زيادة طبعا ساعات العمل. لكنهم يعني حسوا أنهم طلعوا يعني سلوك مساعد لزملائهم الموظفين، يعني كانوا يساعدون زملائهم أكثر، فهذا واحدة من الأشياء الإيجابية اللي طلعت. وبعد سووا دراسة على 126 استشاري عقاري في وحدة من الشركات وطلعت نفس النتائج، الارتباط بين معدل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ويا ساعات العمل. وطبعا بعد سووا تجربة على الانترنت على تقريبا 214 عامل برا الدولة وطلعت بعد نفس النتائج اللي طلعت في الدراستين اللي قبل. والنتيجة الإيجابية أو النقطة الإيجابية الوحيدة اللي رصدوها أن الأشخاص اللي يستخدمون أنظمة الذكاء الاصطناعي وايد كان لهم استعداد أكبر أنهم يساعدون ربعهم لوياهم في الدوام، لأن كان عندهم شعور كبير بالوحدة، فهذا يعطيهم زيادة الحاجة للارتباط بالناس ومساعدتهم. يعني في شيء وايد سلبي طلع بخصوص الوحدة وغيرها من الإضرار بالصحة العقلية والجسدية للعمال، وهي هي النقطة الإيجابية اللي طلعت من هذا الموضوع. يعني لازم نتحذر، ما يصير واحد بعد يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل شيء، خاصة في وظيفته بشكل يومي. نرمس بعد مستمعينا عن أهم الأخبار اللي طلعت خلال هالأيام. عندنا ما شاء الله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه أطلق المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في مكان واحد على مستوى العالم. بتوصل قدرتها الإنتاجية ل 5000 ميجا واط اللي ما نوصل إن شاء الله سنة 2030 باستثمارات بتوصل 50 مليار درهم. هذا كله بيسهم في خفض أكثر عن 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنويا. هاي المرحلة إن شاء الله توصل قدرتها ل 900 ميجا واط حسب نموذج المنتج المستقل للطاقة. بتوصل طبعا قدرتها لهذا الرقم، وبتوفر امدادات الطاقة النظيفة لتقريبا 270 ألف مسكن في إمارة دبي، وبتخفض 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويا. طبعا سموه رمس في هالمناسبة وأكد أن دولة الإمارات دايما تبادر أنها تكون في مقدمة دول العالم اللي تسعى أنها تصنع مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة وبعد الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة. نتكلم بعد مستمعينا عن مقولة سموه عن هذا الموضوع، قال ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة وتجاه الأجيال الجاية وما نتأخر عن الوفاء بما تملي علينا من التزامات. ملف الاستدامة في صدارة الأولويات، وحريصين على مشاركة العالم في إنجاح أهدافه بمبادرات ومشاريع وأفكار تخدم التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة. تبني حلول الطاقة النظيفة والمتجددة خيار استراتيجي، ونعمل ويا شركائنا من حول العالم لتعميم الفائدة ونشر أفضل الممارسات. هذا شيء وايد جميل، يعني مو بس نحن نستفيد من هالشيء، لكن إن شاء الله بعد غيرنا من حول العالم بيستفيدون من هذه النقطة. نتكلم بعد مستمعينا عن الأخبار الثانية، نرمس عن أصحاب الهمم خاصة في إمارة دبي. المدارس الخاصة في إمارة دبي شافت تقدم ملحوظ في تحسين جودة خدماتها وأنشطتها التعليمية اللي موجهة للطلبة من أصحاب الهمم. نتائج الدورة الحالية للرقابة المدرسية شافوا فيها زيادة ملحوظة في أعداد المدارس اللي يقدمون خدمات وأنشطة موجهة للطلبة من أصحاب الهمم ضمن فئة جيد أو أفضل ل 146 مدرسة مقارنة ب 121 مدرسة في سنة 2018-2019. فنتائج الدورة الحالية كشفت أن 74% من طلبتنا أصحاب الهمم يتلقون حاليا خدمات وأنشطة تعليمية جيدة أو أفضل مقارنة بنسبتهم اللي كانت 71% في سنة 2018-2019. فتضاعف تقريبا أعداد المدارس الخاصة اللي تقدم خدمات وأنشطة تعليمية متميزة لأصحاب الهمم مقارنة بنسبتها اللي كانت 7% في هذه السنة. وبعد تراجعت نسبة المدارس اللي تقدم خدمات وأنشطة موجهة لأصحاب الهمم من الطلبة ضمن فئة ضعيف ل3% عقب ما كانت نسبتها 7%، وهذا شيء وايد جميل الحمد لله. وطبعا رمس عن هذا الموضوع الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، قال هذا التحسن في جودة الخدمات والأنشطة الموجهة للطلبة أصحاب الهمم نتيجة خطوات جادة ومنهجية من القيادات المدرسية عشان يعززون من تجارب التعلم الفردية لعيالنا الطلبة أصحاب الهمم. غير هذا نحن نثمن التزام المجتمع المدرسي كله بترسيخ ثقافة وبيئة مدرسية محفزة للإنجاز والنمو الشخصي وجودة الحياة لطلبتنا. ذكر بعد قال ممتنين للمعلمين والقيادات المدرسية وولياء الأمور على مساهماتهم وجهودهم المستمرة، لأن هذا في مصلحة عيالنا الطلبة والطالبات ومدارسهم ودبي. بعد مستمعينا من أهم الأخبار اللي طلعت نرمس عن مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عفوا، أعلنت عن البرمجة طبعا الزمنية لإعلان نتائج نهاية العام الدراسي. نخبركم أكثر عن التواريخ. طبعا طلبة المدارس الحكومية والخاصة اللي مطبقين لمنهج وزارة التربية والتعليم عندنا يبتدون بإعلان نتائج طلبة الصفوف من الأول للرابع في تاريخ 22 من شهرنا هذا، والصفوف من الخامس لين الصف الثامن في تاريخ 23 من نفس الشهر. وحسب الجدول الزمني لإعلان نتائج بيتم إعلان نتائج الصفوف من الصف التاسع لين الصف 11 في تاريخ 24 من هذا الشهر. أما الطلبة الثانوية العامة بيعلنون نتائجهم إن شاء الله في تاريخ 26 من هذا الشهر لكل المسارات التعليمية. أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. والمؤسسة قالت إن الطلبة اللي يبون يطبعون شهايدهم من الساعة 8 في الليل لين الساعة 11 إن شاء الله تقدرون من عقب إعلان النتائج، واللي يبغى يتعرف على نتائجه يدخل على بوابة الطالب في يوم الإعلان من خلال الرابط student.ese.gov.ae. طبعا طلبة الثانوية العامة بيحصلون على شهادة إتمام الدراسة، وبعد نتائج رقمية لمواد المجموعة ألف النظرية بتكون مواد المجموعة باء، وطبعا ما تدخل ضمن معدل النهائي للطالب. أما الطلبة من الصف الأول لين 11 تطلع شهاداتهم وصفية بس بالحروف لكل مواد المجموعة ألف وباء، وما بتنضم ما بتضم الشهادة معدل نهائية للطالب حسب اللي طلع في سياسة تقييم الطلبة وضوابط تطبيق الامتحانات للعام الدراسي الحالي. كل التوفيق مستمعينا للي إن شاء الله بتطلع نتائجهم. عندنا بعد من الأخبار نرمس شوي عن إمارة أبوظبي. هيئة أبوظبي للإسكان علنت عبر مركزها الجديد إسكان أبوظبي عن وحدة من أو مجموعة من عفوا الخدمات والمزايا للمواطنين اللي يبون يستفيدون من المنافع السكنية، أبرزها دعم ذوي الدخل المحدود اللي يقل راتبهم الشهري عن 21,000 درهم بمنحة مسكن جاهز من دون مقابل. يالإعلان عن الخدمات والمزايا الجديدة ويفتتاح مسكن أبوظبي في أرض المعارض أدنك اليوم. فقال عن هذا الموضوع حمد حارب المهيري المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان، قال بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بيتم دعم ذوي الدخل المحدود اللي يقل راتبهم الشهري عن 21,000 درهم أو يقل نصيب الفرد والأسرة عن 3,725 درهم شهريا من خلال تقديم منحة مسكن جاهز من دون مقابل. وبعد علن مركز إسكان أبوظبي عن إعفاء كبار المواطنين من ذوي الدخل المحدود من القروض السكنية، غير هذا رفعوا قيمة القرض السكني الخاص بشراء بيت جاهز ل 1.75 مليون للقروض اللي كانت تقل عن هاي الجيمة. وبيقدم مركز إسكان أبوظبي كل خدمات المنافع السكنية للمواطنين اللي منها المنح السكنية والقروض والإعفاءات وشراء الأراضي السكنية وخدمات الاستبدال من خلال منصة تطبيق إسكان أبوظبي. وبعد يستقبلون طبعا المتعاملين يوميا في أرض المعارض عشان يردون على كل استفساراتكم ويقدموا لكم الشرح الكامل ويا الخرائط. كل التوفيق مستمعين، إن شاء الله مكملين وياكم في حلقتنا هذه عن مصادر معلوماتكم. نرمس أكثر عن الموضوع في ساعتنا الثانية من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد
منكم وفيكم.
أمي هذا طراد.
شو طرادة هذه بعد؟
شكرا.
هذا الولد ما أدري شو عنده، كل يوم يبغى شيء وكله عن البحر.
ايه
الولد مستخور، شادلنا يحب البحر.
جيل الحين جيل متفتح ما شاء الله عليه، حتى الاطفال
الله يهديهم ان شاء الله عليهم.
يلا
حياكم
يلا خير
والله
على خير.
ما شاء الله حياكم، ما قصرت ويانا. عبود عبود عبود،
ومن عادة الكوس كل ما
يا هذه السالفة.
أمي ما بتاخذي لي عروض؟
غبايب ويا الشاعر والنوخذ حميد بن ديبان ويحاور فهد علي، كل اثنين الساعة 4 العصر على إذاعة الأولى.
يلا يا بي يلا يا بي يلا يا بي يلا يا بي يلا يا
بي. الأولى 107.4.
من بدع دارنا
قلنا يا الله يلي خالق الكل ويا عالم بالجهر وسراب، ارحم صويبا حالها اعتلى يحترق من لاه بالنار، والطف بعين دمعها هل ما كف على الخدين مدرار، اسباب من ضبين مكحل اللي صابني من سهم الانظار، لين مش عينه مسويه ظل والخد فيه ورود وزهار، والعنق عنق الضبي لي فل داير من القنيس حذار، له فز قلبي يوم اقبل وخاطري له بالهوى دار، لي حط دهن العود والفل والعطر لي غالي بالاسعار، يعود موزن كامل الحل ليراوي ويانا عبل أثمار، يا ليتني المحبوب الأول ما كان أنه صار لي صار، يا ليتني المحبوب الأول ما كان أنه صار لي صار، من حيث ما حليت بحل بسكن معاكم سكنة الدار، وإن كان رحلت وياك برحل بلف لفة حول الأقطار، لكن لي مكتوب يحصل وهذه طباع الوقت غدار، يا أبو جبين نسيف من سل ونور اللي حر ومنور الدار، يا أبو جبين نسيف من سل ونور اللي حر ومنور الدار، فايق غلاكم تلني تل ومن أجلكم انضمت الأشعار، يا ليتنا كل يوم نوصل ونشوفكم يا نور القمار، فكري معك والله ما مل ومن السهر قاسيت الأخطار، وحالي براه الشوق ونحل واتذكرك في ليل ونهار، ولو ما ظروف الوقت والقل إن كان بدفع فيك مليار من شان تبقى أنت اللي خل ما همني درهم ودينار، ولو ما ظروف الوقت والقل إن كان بدفع فيك مليار من شان تبقى أنت اللي خل ما همني درهم ودينار، يا كامل الأوصاف والدل يا زين لي من نفس الأحرار، باني لكم في القلب منزل من حيث ما تهوى وتختار، والدرب لك مفروش بالزل إن كان وفق رب الأقدار، ولا السموحة وري والحل يسعدك ربي طول الأعمار، ويعلي الحياة همال ويعل يسقي ديارك يود الأمطار، وصلوا على لي خير مرسل نبينا إمام الأبرار. الشاعر صالح بن سالم بن الذيب العامري.
من بدع دارنا
ويا دار ما رينا يبلا غير البحر والموية.
سمعت لحن
الأولى إماراتية تراثية وطنية.
لا لا بتعد قصيد.
الله يسلمك عليك.
الله
يحفظك. الله بخير.
نعم. قال عاد هو ما عنده خبر. قال دن الهيير وحن حر الهيير ودن حمل البجازي وعيبير ما تيقى معاليم الأصدار
الأصدار
وكل انت لايد من ربع الإسداس اللي هو عدات الرابخ ويبطن بزوار
بزوار
ما يخحين غير في الخطم لو جواسي يداق الله اللي غدا بالدرب محدار
محدار
يا طارق يجيب الحبل بكتب سلام وخط زين روح على جيب الخضب مضمون ويبستن مكين وبه مثل عيد النمل كشاف مثل الدوربين ستة ويمهي بالمتر ودريوله واحد أمين يوطى على صم الصخر ريه ولا هي جامبيل والدار دايسن هالمطر مستمطره من ليلتين
يا ظنا سويت فياتي وقطعت عن الناس لاماتك وش قرالك يا مناياتي كدرت يا زين بشاتك ما يجب تعمل خصاماتي حيدي المظنون سهراتك يوم كنا في اناساتي ريحة الجنات ليلاتك
تراثنا أمانة.
الساعة 3 وقت الهايور في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الهايور وهو الوقت اللي عقب الظهر وقبل العصر ونقلنا فلان هوير يعني ظهر بين الظهر المأخر والعصر وإذا كان الغداء متأخر عن وقت الظهر شوي سموه غدا هيور وما يحبونه وايد. الأول عربنا عندهم طريقة يربطون بها البوش يسمونها الهيار يربطون بها يد لمطية وريلها بالتخلاف بحبل يعني اليد العسمة ويالريل اليمنى ينصفون بها قوايم لمطية شرات ما ينصف وقت الهايور الظهر والعصر
وسيظل منهج راحة المواطن وسعادته ورعايته الأساس في كل خططنا نحو المستقبل بإذن الله
اعتزازنا وفخرنا بالإنسان الإماراتي لا حد به
نعتز ونفتخر بأنك واثق منا صغر نفسك خلانا نحب نسميك ونذكرك أبو خالد ومتيقنين أنك بتثاوب لنا نفرح بشوفك نفرح بطاعتك ونفرح نكون دوم في الشوفة لك وللبلاد
أنتو جيل مهمة تشرف بكم له هذه حظ بلادكم بكم
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن ترى أنتوا أمل هالبلاد أنتوا مستقبلها
وأنتوا السلاح الحقيقي
عيال البلاد ويا أمل الملة
حياكم الله من جديد مستمعينا ردينا لكم في ساعتنا الثانية لين الساعة 4 العصر إن شاء الله تامين وياكم نقصر الدوب نخبركم عن بعض الأخبار اللي مستوية في البلاد ونرمس عن موضوع حلقتنا اليوم من وين تيبون مصادر المعلومات أو شو هي مصادر معلوماتكم خبرونا على الرسالة النصية 4477 اللي يباه يشاركنا في خلال حلقتنا اليوم طبعا نذكركم بعد مستمعينا في برنامج زايد الخير واحدة من البرامج الخيرية اللي تيكم عبر أثير إذاعتكم الأولى 107.4 هذا البرنامج مستمعينا بيكون إن شاء الله بشكل يومي في هذه الأيام لين إن شاء الله يوم عرفة اللي يبغى يشارك ويانا بعد من خلال رسالة نصية 4477 بيبتدي وياكم البرنامج الساعة 4 العصر لين الساعة 6 المغرب بشكل يومي. اليوم بيكون بتعاون يا جمعية دبي الخيرية. عندهم المشروع الأول مشروع علاج لأم عمرها 68 سنة تعاني من ورم وألم شديد, وعقب الفحص تبين أنها مصابة بسرطان الثدي وتحتاج لجرعات علاج كيماوي. الله يبعد عنكم الشر ويشافيها ويعافيها إن شاء الله مستمعينا ويشافي كل مرضاكم. المبلغ اللي طالبينه لهذه الحالة 42,205 دراهم. المشروع الثاني عندهم بيحفرون طويل في مصر, بيكون لثلاث سنين, بيستفيدوا منه إن شاء الله 300 شخص. هدفهم منهم يحفرون 100 طوي. قيمة هذا المشروع 910 دراهم. عندنا المشروع الثالث بيبنون مسجد في دولة ملاوي, بيكون لسبعين مصلي من الطابوق بالسقف الزنكي بالمنارة وفرش حصير وحمام عسكم الله ومكان للوضوء, مساحته 40 متر مربع. هدفهم يبنون 50 مسجد, وقيمة هذا المشروع 28,600 درهم. المشروع الأخير مشروع تموين أسرة في دولة ملاوي, أسرة فقيرة بيعطونهم إن شاء الله المواد الغذائية اللي يحتاجونها, قيمة المشروع 200 درهم. طبعا اللي حاب يساهم ويانا في هذا البرنامج مستمعينا بيكون من خلال الرسالة النصية 4477, اللي عليكم بس أنكم تذكرون اسم المشروع والمبلغ اللي حابين أنكم تساهمون فيه, وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتكم. طبعا بيتواصلون وياكم مندوبي الجمعية وبيخبرونكم شو هي طريقة التحويل, لأنه ما بيتم طبعا خصم المبلغ من الرسالة, لكن بيتواصلون وياكم بيخبرونكم جانكم حابين تطرشون تحويل بنكي أو رسالة أو غيرها بعد من الطرق الثانية. برنامج إن شاء الله بيبتدي وياكم الساعة 4 اليوم لين الساعة 6. عندنا بعد مستمعينا من أهم الأخبار اللي بغينا نخبركم عنها, طبعا في القطاع الخاص وزارة الموارد البشرية والتوطين علنت أن تاريخ 9 ذي الحجة اللي هو يصادف 27 يونيو لين تاريخ 12 ذي الحجة اللي هو 30 يونيو بتكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكل العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى. هذا تنفيذ لقرار مجلس الوزراء بخصوص الإجازات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص. وبهاي المناسبة طبعا تهنئ الوزارة قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات المقيمين على أرضها والأمة العربية والإسلامية بهاي المناسبة السعيدة. هذا لنا بخصوص القطاع الخاص, احنا ما ذكرنا قبل هذا الخبر اليوم. عندنا بعد مستمعينا من الأخبار الثانية اللي حبينا نخبركم عنها, نحن من فترة كنا نرمس عن دراجات التوصيل وممكن الخطورة اللي ممكن يواجهونها, وبعد الأصحاب السيائر اللي يواجهونها بسبة دراجات التوصيل. في أبوظبي طلعت بعض القرارات التنظيمية لهذه الدراجات, طلعوا إجراءات وقرارات تقضي بالسماح لدرجات توصيل الطلبات باستخدام السيد اليمين بس من الطريق اللي تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة أو فوق, لتحسين سلامة المرور وتقليل مخاطر الحوادث على هاي الطرق اللي لها سرعات عالية. فهذا اللي في الشوارع اللي تبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة فما فوق, فإن شاء الله هذا يساهم مستمعينا في حمايتكم على الطرق. إن شاء الله مكملين وياكم في الأخبار وهم الأشياء اللي مستوية في البلاد, ونكمل بعد في موضوع حلقتنا شو هي مصادر معلوماتكم. في ساعتنا الثانية إن شاء الله بتكون يانا الدكتورة عايشة الجناحي, مدربة معتمدة قايدة عالمية في مجال الطفولة في الإمارات, وكاتبة ما شاء الله عليها ولها مقالات مختلفة, بتخبرنا أكثر عن مصادر معلوماتها كونها كاتبة في لمقالات مختلفة, من وين تيب مصادر هذه المعلومات وش قايل تتأكد من المعلومة اللي تحصلها, هل هي تعتمد على الكتب أو على الإنترنت, وطبعا شو رايها بعد بأخذ المعلومات من خلال الإنترنت بدون أي تغيير, يعني اللي على طول نسخ ولصقة تكون, وشو هي الطريقة الصحيحة في النهاية لأخذ المصادر. تابعونا مستمعينا, تواصلوا ويانا على رسالة نصية 4477 فاصل وردي لكم تريونا.
عيال البلاد Thank you. 107.4.
أرباب إيدك فلوس
إن شاء الله. حاضر تفضل.
مشكور أرباب.
سويت
عطيت هذا الفقير صدقه.
غير الودية لا تعطي اللي يطلبون في الشوارع.
يا حليلة فقير.
صحيح، لكن أول شيء الحكومة مانعة، لأن معطاك لهم يأثر على وايد أشياء، وإذا تبغي تتصدق في ضروب وايدة، ومنها برنامج زايد الخير على إذاعة الأولى، حتى لو بتصدق بربي
على 4477 وعشر ربي يرزقنا ويرزقكم من أوسع.
زايد الخير ويا مطوعنا عبد الله موسى كل خميس من الساعة 4 لين الساعة 6 عقب المغرب على إذاعة الأولى. للتبرع للحالات اتصلوا على 04-36-99950 أو الرسالة النصية 4477. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية. الصدقة تدفع البلة وتزيد البركة في رزقك. الأولى
ميو 7.4.
من بدع دارنا
لا تعشم خير من لا فيه خير، كم وكم لي فيه حسن الظن بار، هكذا الأيام ما توقف تسير، تمضي الأيام والدنيا اختبار، خذ برايك بس حاول تستشير، ما ندم منه تركد واستشار، وانته ذاتك وتحديد المصير، كل شيء واضح على عين النهار، اشتري المزبون لو سعرك كبير، ترغب التجار بقماش الغزار، يحلى في عينك ويحلى في النظير، يغري الشاري بقيمه واختيار، مثل ما تلمس ملاميس الحرير، الحرير أصناف والجودة الشعار، حد شوره كأنه يقدي ضرير، وبعض من الأشوار يسقيك المرار، يغني الله كل محتاج فقير، متسول والتسول شبه عار، يغني الله كل محتاج فقير، ولا غنى للقاع من يود الأمطار، يشرب الضامي غدير من غدير، انسقاه اللي على الكون استدار، تاتي النسمات من روض بعبير، لغشاه اليود يكسيه الخضار، ما تشوف الفرق من طير لطير، يفرق البذوار عن فرق الحرار. سالم بن عيد المهيري.
من بدع دارنا. ويا سيف الغويص. ويا سيف الغويص.
في جانب العناية بالناقة عشان تزيد الحليب، في ناس يبون حليب أكثر، يمكن يشرب، يمكن حق الحوار، يعني لأنه شرب ولا حق الحوار يبقى الحليب يزيد كمية الحليب، فيزيد عليها يعطيها جت، يزيد الجت عليها، كل ما زاد الجت زاد الحليب، كل ما تشرب كم السوائل زادت عندها أنتجت حليب زيادة. وحد من الناس يعطي تمر شوي يحلو الحليب، لأن التمر فيه نوع من السكريات، فالأكل الناقة على حسب الأكل يطلع في اللبن، فيه شيء مشير فيه ملح، تحصل اللبن فيه ملوحة، وفيه مشير مثل الجت، أي شيرة تاكلها تروحها في اللبن، حد يطعم غاف، أي ناقة تاكل شيرة يروح في لبنها، وخصوصا في وقت الشتاء إذا كان فيها أمطار وفيها عشب تحصل ريحة النبت في الحليب.
عطايا الله.
عطايا الله.
انتو جيل مهمة تشرف بكم، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى انتو أمل هالبلاد، انتو مستقبلها،
وانتو السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
حياكم الله حياكم الله من جديد مستمعينا، ردينا لكم. ولا تنسون تقدرون تتابعون برنامجنا بشكل مباشر من خلال موقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae، أو حتى تنزلون تطبيق إذاعة الأولى وتسمعونا بشكل مباشر وين ما كنتوا حتى برا البلاد، وتشاركونا من خلال التطبيق بشكل مجاني. غير هذا مستمعينا بعد تقدرون تعرفون أوقات الصلاة، تطرشون رسائل مجانية لبرامج الإذاعة، تسمعون قصايد فزاع والأغاني الحصرية لإذاعة الأولى. نذكركم بعد في تطبيق إذاعة القرآن الكريم اللي تقدرون تنزلونه وتسمعون من القرآن طول اليوم، تستفيدون من برامج إذاعة دبي للقرآن 91.4 وين ما كنتوا، تعرفون مواقيت الصلاة الصحيحة في إمارة دبي، تعرفون على أقرب مسجد لكم واتجاه الجبلة وين ما كنتوا، وغير هذا تسمعون الأذكار الصحيحة من السنة النبوية. هذا تطبيق إذاعة القرآن الكريم. رد لموضوعنا مستمعينا، من وين أو شو هي مصادر معلوماتكم؟ خبرونا على رسالة نصية 4477، بتفيدنا إن شاء الله في هذا الموضوع أكثر الدكتورة عائشة الجناحي، مدربة معتمدة وقائدة عالمية في مجال الطفولة في الإمارات، وكاتبة ما شاء الله عليها لها مقالات متنوعة. طبعا بنتعرف على هذا الموضوع أكثر مستمعينا، ولا تنسون تخبرونا رأيكم من خلال الرسائل. يا مرحبا بك، سهلة دكتورة عائشة.
السلام عليكم ورحمة الله عزيزتي.
هلا. عليكم السلام ورحمة، حياك الله دكتورة، وحابين نشكرك على تواجدك ويانا في حلقة اليوم.
والشكر موصول لكم عزيزتي، الله يحفظك.
الدكتورة عايشة ما شاء الله عليك، كونك كاتبة مقالات مختلفة، خبرينا في البداية شو هي مصادر معلوماتك؟
طبعا المصادر تتفاوت وهي تعتمد على الموضوع نفسه.
نعم.
اللي أنا أكون حابة أني أسلط الضوء عليه يكون طبعا هو أحيانا مثل شعور داخلي ورغبة، مرات يكون من خلال في ترى احنا عندنا مثل شرفة القراءة هاي نحضرها شهريا، بعد يكون في كتب متنوعة نحن نتم كل واحد يتم يتناقش عن جزء معين في الكتاب.
نعم.
هاي الأشياء بعد تلهمني في الكتابة، يعني أنا ممكن أكتب عن جانب معين من الأشياء اللي نحن تم مناقشتها. أحيانا يكون طبعا اللي يعطيني الحافز مثلا احيانا حتى الناس، ترى احنا مصادرنا بعد مش فقط الكتب، احيانا الناس يكون مثلا مرت في تجربه مثلا حلوه او مريره يعني. فتقول اني انا حابه اني انا مثلا انت تسلطين الضوء على جانب معين في هذا الموضوع، فيعطيني انا بعد حافز اني انا اتوغل في قضيه معينه او جانب معين، واتم وحتى من خلال الدورات اللي انا اقدمها المحاضرات. طبعا كل أنا دائما أقول الناس هم الرو ماتيريال، يعني الناس سبحان الله هم الأشياء اللي تواجههم في الحياة ممكن حتى تفيدنا نحن ككتاب،
تستوحون منها.
هي تلهمني مثلا أنا أكتب أسلط الضوء على جانب معين، ممكن حتى القارئ لما يقرأ لي هو يستفيد أنا كيف ممكن أحل مشكلة معينة، أنا تعبت مثلا وأنا ما بعرف كيف أحلها، أنا أحط له آليات معينة، ومثل أني مثل ما تقولين أنه أسلوب أني أنا كيف ممكن مثلا كيف هالأسلوب أو آليات معينة كيف تفيدني في تربية الأبناء، أو كيف تفيدني أنا كشخص أني أنا أنظم حياتي بطريقة أو بأخرى يعني.
نعم. وهذا شيء وايد جميل، يعني يمكن قلنا وذكرنا مصادر معلومات مختلفة، بس ما ذكرنا الإنسان نفسه والقصص اللي يعيشها وتجاربه، ممكن هي بعد تكون واحدة من المصادر. دكتورة خلينا نقول عندك مثلا مقال تكتبينه أو بحث أو غيره، وتبين تتأكدين من معلومة معينة، فشو هو المصدر أو من وين تقدرين تتأكدين من هاي المعلومة؟
طبعا لازم اذا موضوع كان تخصصي انا دائما الجا لاصحاب الاختصاص، يعني لو انا بكتب مثلا عن مبادره او مثل ما مشروع معين تم ذكره، فلازم انا الجا لاصحاب الاختصاص، هم بيفيدوني اكثر عشان اعرف اني انا لما اكتب المقال احس الرساله اللي انا راح اوصلها حق القارئ تكون صحيحه 100%.
نعم.
فمش فقط مرات ترى بعض المواقع ما تبرز لك كل الأشياء اللي أنت محتاجتها أنت تخطينها في مقالة، بحيانا إحنا لازم إذا موضوع تخصصي أنا بلا شك راح ألجأ لأصحاب الاختصاص وهم يفيدوني، مثلا وزارة معينة أو مؤسسة مثلا أطلقت مبادرة مهم جدا أني أنا ألجأ لها هي قبل ما ألجأ للمواقع الإلكترونية، لأن المواقع إذا ما كانت موثوقة وموقع خاص لمؤسسة معينة يمكن ما تعطيني الصورة الكاملة بشكل صحيح، فلازم أنا ألجأ لأصحاب الاختصاص إذا كان الموضوع اللي أنا أبغي أتطرق له يكون كان تخصصي.
نعم. ودكتورة، هل تحبين تعتمدين على طريقة معينة لمصادرك، مثلا الكتب أو المقالات المختلفة أو الإنترنت؟
طبعا المصادر تعتمد على الموضوع اللي حابة أسلط الضوء عليه، وطبعا وهذا من خلال مثلا موقف مريت فيه أو فكرة أو معلومة قريتها واستوقفتني. أحيانا في الناس تقترح علي، القراء يقترحون أنه شو رأيك في الأسبوع القادم أنت مثلا تتطرقين لهذا الموضوع، لأنهم مثلا تواجههم صعوبة في تربية الأبناء. طبعا أنا أكثر المواضيع اللي أنا متخصصة فيها هي موضوع الأبناء بشكل كبير يعني. فيكون عندهم مثلا ظاهرة معينة أو سلوك نحن ما بعرفين نتعامل فيه مع أطفالنا، شو نقدر نسوي. فأنا يعني يعطوني مثل الناس الفكرة هاي، مثلا تعرفين هاي تقول تسمينها هي الفكرة الأولية، فأنا أشوف كيف ممكن أصيغها بطريقة أن تفيد حتى القارئ أو ولي الأمور أو أي إنسان ممكن يتعامل مع الطفل. فلذلك أنا قلت لك أن المصدر اللي أشوفه أساسي الناس تستفيدين من الناس، الناس هم اللي يعطونك الإلهام أن ممكن أنت تطرقين لجانب معين. أحيانا حتى أني ممكن أنا أسوي استبيانات إلكترونية عشان بس أعرف أن الرأي العام شو الأشياء اللي هم محتاجين أن يعرفون، يعني مثل أني أصيغها من خلال مقالاتي يعرفون معلومات أكثر تفيدهم تنور لهم الطريق. فهاي الأشياء كلها طبعا إحنا لازم أنت تعرفين مثلا كل موضوع بحد ذاته أحس مستقل، فهو يعتمد على الموضوع اللي أنت حابة تتوغلين فيه، ومن من من خلال هذا الشيء أنت تعرفين هل أنا ألجأ للكتب، هل أنا أقابل مثلا شخصيات معينة. صحيح. فهو كله يعتمد على الموضوع بحد ذاته.
دكتورة، شو رأيك في اللي ياخذ المعلومة مثل ما هي مثلا من الانترنت لكن بدون ما يغير عليها، يعني نسخ ولصق؟
طبعا الكلمات هي بصمة الكاتب ولمسات وطريقة الكاتب في إيصال المعلومة تختلف من كاتب إلى آخر، عشان تذي القص واللصق بدون إضافة جمالية من لمسات الكاتب الحقيقية ما راح توصل العقل ولا راح توصل القلب. فبيكون القارئ حتى ما بيحس بقيمة المقالة اللي هو يقراها، ما بيحس إن هي جاية من مصدر من الشخص نفسه، بيحس إنك يقرأ موضوع إنشائي.
صحيح، يمكن موضوع موجود يعني على الإنترنت أو غيره. دكتورة، خبرينا شو هي الطريقة الأصح برأيك لأخذ المصادر لو شو ما كانت، من الكتب من الإنترنت أو من المقالات المختلفة؟
شوف أنا دائما خصة الكتاب اللي هم يكتبون بشكل يعني دوري، مهم جدا أن الكاتب يسوي مثل عصف ذهني عشان يتأكد أن لديه المعلومات الكافية اللي تمكنه أنه يبحر في كل محور يتعلق بالمقال اللي هو راح يكتب فيه. طبعا من خلال هذا انا اقول انا من خلال الخريطة الذهنية مثلا احط شو الفكرة الرئيسية اللي انا راح اسلط الضوء عليها، شو الـ الافكار الفرعية والثانوية، يعني يفصلها عشان يعرف هو شو اللي يبغي يوصله حق القارئ. هذه العملية بتمكنه من معرفة ان كان يحتاج مثلا قراءة في مجالات اكثر تنورة وتعطيه المعلومات اللي بالفعل يحتاجها في صياغة كل مقال.
نعم. صراحة دكتورة حابين نشكرك، يعني حلو ان احنا نشوف هذا الجانب، ليه ما شاء الله عليك يعني كاتبة مقالات، ودائما الواحد بعد يله فضول الصح اللي يكتب في هالمجالات من وين تي لهاي الافكار، واكيد في طرق صحيحة يعني تكون اصح لي اخذ بعض المصادر او التأكد من بعض المعلومات. فحابين نشكرك دكتورة على كل النصايح الطيبة والمعلومات اللي قدمتيها، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في مجالك، ما قصرتي.
أشكركم على الاستضافة.
جزاك الله خير. مشكورة، الله يحفظك. مستمعينا، كنا ويا الدكتورة عايشة الجناحي، مدربة معتمدة ما شاء الله عليها وقائدة عالمية في مجال الطفولة في الإمارات، وكاتبة مقالات لها مقالات متنوعة. خبرتنا عن مصادر معلوماتها، شكال هي تتأكد من المعلومة المعينة اللي تبغى ترمس عنها، وتكلمنا بشكل عام عن طرق أخذ المصادر. فاللي حاب يسمع هذه المقابلة من بدايتها بتحصلونها إن شاء الله على الموقع الإلكتروني لإذاعتنا يوم بتنزل الحلقة الأولى radio.ae، وحتى تطبيق إذاعتكم الأولى FM. نرمس بعد مستمعينا ونذكركم بمبادرات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. طبعا واحدة من المبادرات اللي أطلقها المركز هي مبادرة وثيقتي. هذه المبادرة مستمعينا تسهم في حفظ تراثنا الوطني وصونه طبعا من خلال الوثائق والمقتنيات التاريخية المتوفرة. تقدرون كلكم تكونوا شركاء لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في حفظ التراث الوطني من خلال هذه المبادرة. بس تقدمون الوثائق اللي عندكم نحفظها ونحميها من التلف وتكون كدليل ووثيقة تاريخية تدل على الأنشطة التاريخية التجارية وغيرها من الأمور اللي تعكس هويتنا التاريخية وتوثقها. عندنا مثلا أنواع الوثائق المختلفة، المستندات الرسمية وغير الرسمية، الرسائل، المخطوطات، التقارير بكل أنواعها، الإحصائيات، الصور والخرائط، حتى مستمعينا الأخبار والمقالات المنشورة في الجرائد اللي مثلا في من الناس اللي يجمعونها، الشهادات، التصاريح اللي طالعة من مؤسسات رسمية أو حتى غير رسمية، الكتب القديمة، وحتى ناخذ التسجيلات والمقابلات الصوتية والمرئية. فاللي يبغى يشارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في هذه المبادرة بس يتصل بهم على الرقم 04-37-300-04-37-300. طبعا هذه المبادرة مثل ما ذكرنا تحفظ تراثنا الوطني، وتقدرون حتى تشوفون هاي الأوراق والوثائق اللي يعرضونها في خلال المعارض المختلفة اللي شارك فيها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. يكون في جزء خاص لمبادرة وثيقتي، تقدرون من خلالها تشوفون هاي الوثائق اللي حافظينها. طبعا هذه واحدة من خدمات مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أو واحدة من المبادرات. ونذكرك أنت بعد مستمعنا في مبادرة ثانية، كانك أنت راعي بيع في الأشياء التراثية وراعي البلاد وحاب أنك تعرض بيعتك، حياك الله في القرية التراثية اللي في المرموم التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. هذه مبادرة مجانية من المركز، فلا تحير، اتصل على 056-68-188-18 وخذ لك مكان. 056-68-188-18. طبعا مستمعينا نحن إن شاء الله مستمرين وياكم في هذه الحلقة، نرمس أكثر عن بعض الأخبار اللي مستوية في البلاد. نتكلم عن إعلان نمى للتعليم لكلية ليوة في إمارة أبوظبي، نرمس عنها إن شاء الله بتفاصيل أكثر عن هذه الكلية، ونخبركم إن شاء الله عن أحوال الدرب، ونرمس عن مبادرة نبراس اللي هي المبادرة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتعزيز قدرات كوادر التمريض والقبالة. نرمس عن هذا كله مستمعينا من عقب الفاصل، تريونا.
عيال البلاد
من جمرة الفكر والإحساس
يا شعار النبض في شرق ولا غرب،
سوية الصحة ولا جفة الأقلام،
علموني من اللي ما يحب الهلال،
سكر وكلم بعد 5 دقايق، أنا مزاجي من زماني تعكر،
عن الشعب وعن الحكام وأهل الخير والأبطال،
أبا أخدم دولتي لين الجسد تفخر بها أكفانا،
حضارة جيل مسيرة بطل دولة لها عنوان.
قصيد فزاع.
تتشابه الأيام واليوم ذا غير، فخر وعزه وانتصار ورياده، وانهزت الغصن الخضر نسمته، اعصير الشاعر تهزه محبته بلاده. تتشابه الأيام واليوم ذا غير، فخر وعزه وانتصار ورياده، وانهزت الغصن الخضر نسمته، اعصير الشاعر تهزه محبته بلاده. عسى قوافي هاجس الشاعرة تسير، يلين يبلغ بالقوافي مراده، ويصبح لها بين الجماهير تقدير في البث ولا عند وقته الإعادة. ولا حصل مني يا جمهور تقصير، إلا حصل مني يا جمهور تقصير، المنتقد يا مرحبا بنت قادة، حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال، الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإراده، لو نطلب اللي في المهد توه صغير يشارك وهو في مهاده، لو نطلب اللي في المهد توه صغير يشارك وهو في مهاده، محد يقدم دون دارها معاذير حتى يجيب النصر ولا الشهادة. وأحمد بن محمد حبيب الجماهير، كسب التحدي يعتبر فيها عادة، ما هي غريبة يوم قاد الطوابير والشيوخ دارهم شيوخ القيادة، والشعب دون الدار ما فيه تأخير، وكذلك أصحاب السمو والسعادة.
الشاعر يروح بخياله إلى أبعد حدود.
قصيد فزاع.
مرت أيام القنص حلوة عذية، حلو جو الصيف من صبح العشية، يا طير نحنية على روس الأكلاع، وكر الشجاع اللي تسامت عشوشة، عزمك يزم السحب وجناحك شراع، كل ما حد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح. القنص لو كانت أيامه شقية، لذته في النفس تجلب الارتياح.
107.4
من فعلكم ساهمتوا سمعة الجير، تنافسون العالمي والمحلي، اذنينكم من وجه جميع الصقاقير اهل القنص من ذكركم ما تملي.
الاولى منكم وفيكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، ما شاء الله عدنا اليوم.
نعم، خاطر عداكم قلت بلف اسلم على عبد الله بن حمدان.
يا ريتك قدمت شويه، تو ظاهر انت تصوير المتوصف.
ليش المتوصف يصورونه بعد؟
اوه ثق، ما عندك خبر، المتوصف غير انه كتاب له حساب خاص في الانستغرام وموجود في طيارات طيران الامارات وله تطبيق خاص بعد.
ما شاء الله، صدق انه ما عندي علم.
عشان تعرف الأمثال وشرح، نزل تطبيق المتوصف من أبل ستور وأندرويد، وتابع فيديوهات على حساب الإنستغرام المتوصف، وبعد بتحصل الكتاب في مكتبة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عربي وإنجليزي. لو بس تتابعنا انت مساهم ويانا في حفظ تراثنا الوطني.
الأولى 107.4
107.4
أنتوا جيل مهمة، تشرف بكم نحن، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن، ترى أنتوا أمل هالبلاد، أنتوا مستقبلها،
وأنتوا السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
حياكم الله من جديد مستمعينا، ويا مرحبا بكم وسهلا. وصلنا لفقرتنا الأخيرة من برنامجكم عيال البلاد، نرمس عن أهم الأخبار اللي طلعت في البلاد. طبعا نخبركم أكثر مستمعينا عن إطلاق نما للتعليم، أطلقت كلية ليوا في إمارة أبوظبي، هي كيان تعليمي جديد عقب ما دمجوا كلية الخوارزمي الدولية وليوا للتكنولوجيا. وطبعا ويا إطلاق كلية ليوا في أبوظبي، دشنت الكلية وبدت 5 كليات متطورة تقدم 25 برنامج أكاديمي متخصص في مختلف القطاعات الهندسية والعلوم الصحية والإدارية والإعلام وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات. ما شاء الله موفرين بنية تحتية متطورة حسب أرقى المعايير العالمية، فيها 35 مختبر تطبيقي، وتضم أزيد عن 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة اللي يابوهم من الجامعات العالمية. طبعا بنتكلم أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع، بس شيء جميل أنه ذكروا اختيار مسمى كلية ليوا، يعكس اعتزاز نمى للتعليم بالهوية الوطنية اللي تمثل واحدة من الركائز الأساسية لرسالة تم طبعا للتعليم والمؤسسات المندرجة تحت مظلتها. فهم يعتزون بالهوية الوطنية وهالشيء ترجم توجيهات قيادتنا رشيدة، فنتعزز مؤسساتنا الأكاديمية من الهوية الوطنية عند الطلاب، وهذا اللي يمثله اختيار اسم كلية ليوة. فإن شاء الله بنرمس أكثر عن هذه الكلية الجديدة وشو هي الأشياء اللي يضمها من خلال حلقاتنا الجاية. في هذا الوقت مستمعينا خلونا نتعرف على أحوال الدرب.
حول دربك
مستمعينا. في دبي عندنا شارع أم سقيم زحمة، أما في الشارجة شارع التعاون مصطك، واللي ساير الشارجة ماخذ شارع الاتحاد بتكون شيء زحمة خفيفة صوب مطار دبي الدولي لما توصل محطة مترو القيادة. وعلى نفس الشارع بتزيد الزحمة مستمعينا صوب أنصار مول لين سيتي سنتر الشارجة. كانك ماخذ شارع الشيخ محمد بن زايد شيء زحمة صوب الفستيفل لين محطة إينوك الفستيفل. وعلى نفس الشارع بعد شيء زحمة صوب أكاديمية الاتصالات لين ما توصل مويلح. كانك ساير بوظبي مستمعنا دربك سالج، أهم شيء لا تنسى حزام الأمان وإن شاء الله توصل بالسلامة وين ما كنت ساير.
حول دربك الأولى. أمية وسبعة فاصل أربعة.
أنتو جيل مهمة، تشرف بكم له، هذه حظ بلادكم بكم،
لأن نحن كلنا شركاء في هذا الوطن. ترى أنتو أمل هالبلاد، أنتم مستقبلها،
وأنتم السلاح الحقيقي.
عيال البلاد ويا أمل الملا.
مستمعينا طبعا من خلال حلقتنا بنرمس بعد أكثر والحلقات الجاية عن إطلاق وزارة الصحة وقاية المجتمع، طبعا متمثلة في اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة مبادرة نبراس رحلتي في عالم أبحاث التمريض والقبالة. طبعا هذا الموضوع نحن رمسنا عنه في حلقات قبل، خاصة تخصص القبالة، ويا هاي المبادرة ما شاء الله يعززون قدرات كوادر التمريض والقبالة عشان يشاركون في الأبحاث العلمية اللي تستجيب لأولويات الصحة الوطنية وتسهم في تطوير السياسات والممارسات الصحية والتمريضية، هذا تنفيذا لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة 2022-2026. طبعا هاي المبادرة تشمل تطبيق برنامج وطني للإرشاد في هذا المجال، نتكلم إن شاء الله أكثر حتى من خلال حلقاتنا الجاية عن هذا الموضوع. بهذا نكون وصلنا حن لنهاية حلقتنا اليوم مستمعينا، رمسنا فيها عن مصادر معلوماتكم. ترينا باكر مستمعينا في حلقة جديدة في مان الله.
عيال البلاد.